الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هذا الحديث في كتاب البيوع وفي أبواب باب الأحاديث الواردة في الربا، وهي في موضوع إذا بيع ذهب ومعه شيء بذهب، فهذه المسألة يسميها الفقهاء بمسألة مد عجوة ودينار، هذا اصطلاح عندهم، أو مد عجوة ودرهم على الأصح. هذا الحديث يقول فيه فضالة بن عبيد، واختلفت الروايات في ثمن القلادة، يعني هل هي 12 دينار أو 19 دينارا، لكن مكان الشاهد لم يختلف فيه، وهو أنه لا يباع ذهب ومعه شيء آخر بذهب، لأنه حينئذ يكون التساوي مجهولا، التساوي يكون مجهولا، يكون في زيادة، فمن هنا حرم هذا 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 البيع، هذا النوع من البيع. فهو يقول أن هذا هو اشترى قلادة، القلادة هي ما يجعل على العنق، وهذه القلادة مخلوطة فيها خرزات، فيها ذهب وفيها خرزات من غير الذهب، من حجر أو من غيره، المهم أنه ذهب وشيء آخر، ذهب وشيء آخر مهما كان نوعه. فهو في البداية يعني فصلها، جعل الذهب وحده والخرز وحده، ثم باعها قال بهذا الثمن، فجاء للنبي، وهذه عادتهم، إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا أو أشكل عليهم شيء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه ويستفتونه في المسألة. فجاء للنبي هذا فضال بن عبيد وأخبره بهذا، فقال له النبي: لا تباع حتى تفصل. بعض الكتب فيها تفصل، لكن ضبطت بأنها بالتشديد تفصل. فهذا الحديث دل على أنه لا يجوز بيع ربوي بجنسه، أي شيء ربوي، وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة والتمر بالتمر والملح بالملح، كل هذا تقدم معنا، هذه تسمى ربوية. فلا يباع شيء بجنسه ومعه شيء آخر حتى يفصل، لكن لو باعه بغير جنسه يجوز بشرط التقابض في المجلس، يجوز لكن بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد حين العقد، يعني وهذا يعني في كل الربويات له شرطان: التماثل التماثل إذا كان بيع بجنسه يجب أن يكون متماثلا، يعني في إن كان موزونا يكون الوزن واحدا، وإذا كان مكيلا يكون الكيل واحدا، وإذا كان معدودا يكون العدد واحد، وإذا كان مزروعا كالأقمشة يكون الزرع واحد. فإذا اختلفت يجوز بيعها بغير، إذا اختلفت فضة بذهب، تمر بشعير، تمر بحنطة، شعير بحنطة، على الصحيح يجوز، لكن بشرط التقابض في المجلس. ما يأتي ويشتري تمر بشعير ويقول آخذ منك التمر وغدا أعطيك الثمن الشعير البدل العوض، هذا لا يجوز. هذا كله تقدم. فهذا الحديث دل على أنه لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما، إما مع الثمن أو المثمن، من غير جنسه. هذه المسألة قلت يعني تسمى عند الفقهاء مد عجوة، أو مد عجوة ودرهم. وبهذا يعني هذا القول قال به عدد من أهل العلم، وهم الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد، وقال لا يجوز حتى يفرد، حتى يعني يفصل ويباع بهذه الطريقة التي ذكرها. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان قليلا، إذا كان الخلط هذا قليلا ويكون الزائد في الثمن مقابل هذا، لكن الحديث صريح لا يباع حتى يفصل، الحديث صريح. حتى أنه عندما قيل لا يعني يبحث يعني ما مقدار القليل هذا، قالوا الثلث، ثلث سماه النبي كثير في حديث قضية سعد ووصية سعد رضي الله تعالى عنه. وتحريم بيع هذا الحديث، وقد تقدم أيضا بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا هو، وهذا هو السبب الذي منع، لأنه باعه بذهب وأحد العوضين زائد على الآخر. وهذا تقدم معنا في حديث عبادة بن الصامت في دروس مضت. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع القلادة أو أي شيء، لكن هي القضية هنا في القلادة، القصة منع بيعها إلا بشرط أن تفصل، يفصل الذهب عن غيره، لأن التساوي هنا يكون مجهولا. وتقدم معنا مرارا أن الجهل بالتساوي كالجهل كالعلم بالتفاضل. إذا جهلنا هل هذه متساوية الثمن والمثمن فيما هو ربوي بجنسه، إذا جهلنا التماثل فكأننا علمنا التفاضل في الحكم، فلا يجوز. إذا جهلت بعت تمرا بتمر لكنك جهلت الكيل أو الوزن، ما عرفت كيل هذا بهذا أو وهذا، فالحكم فيه كأنك علمت أن أحدهما أفضل من الآخر وأكثر من الآخر، فإذا علمت هذا فهو صريح الربا. وفيه أحاديث وردت وتقدم بعضها، ومنها حديث قصة بلال عندما باع تمرا، يعني اشترى تمرا جيدا بتمر أدنى منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب، وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني إلى أجل، يعني أن يبيع حيوان بحيوان آخر ويكون الثمن مؤخر، هذا هو النسيئة، مؤجل. النسيئة هو المؤجل إلى أجل، فلا يباع على هذا الحديث حيوان بحيوان مؤجل، بل لابد يكون البدل الثمن والمثمن في مجلس العقد. وهذا الحديث فيه كلام، وفي الحكم الذي دل عليه أيضا كلام. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه رجل، فيه يعني الحسن وقتادة، حسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي، مدلسان ولم يصرح بالتحديث. وأيضا فيه كلام في سماع الحسن من سمرة بن جندب، يعني يقول ما سمع منه حديث، فيكون على هذا القول. والذين توسطوا في هذا قالوا يعني هو سمع منه في الجملة، لكن هناك أحاديث لم يسمعها منه، فيكون منقطعا، هذا سبب الضعف في الحديث. الحديث له أيضا شواهد، ولكن كلها لا تخلو من مقال. حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا هو من أحسن الشواهد. في حديث عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا في الترمذي، لكن فيه في الترمذي وأيضا عند أحمد في المسند، ولكن سنده ضعيف. من مجموعة الطرق هذه حسنه بعض أهل العلم، بل الرواية الثانية رواية علي عند الطحاوي رحمه الله تعالى إسناده حسن. لكن الإشكال في حديث آخر وهو أقوى من هذا، وهو في صحيح مسلم، حديث المفترض أن يكون بعد هذا، بعد هذا الحديث، ولكنه في بعض طبعات البلوغ تأخر بعد حديثين، وفي بعضها يأتي بعد حديث سمرة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنا سأتكلم عليه بعد هذا لأنه أنسب، ثم أعود لهذا الترتيب. وأيضا نسخ البلوغ اختلفت في هذا، منها من ما قدمه وهو الأنسب، ومنها ما أخره، وكذلك بعض الشروح حسب المتن المشروح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أي النبي، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. الحديث رواته صحيح، أنا قلت في مسلم ليس في مسلم، لكن الحديث رواته ثقات، وهو أقوى من ذلك الحديث الذي تقدم. هذا الحديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئ مؤونة غزوة، جيش من الإبل وغيرها من مؤونة، ما كل الناس يجدوا ما يركب، ما كل الناس عندهم إبل يركبونها، أو عندهم سيوف، أو عندهم متاع الحرب أو زاد. فكان تولى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتولى تجهيز الجيش ويرتب ما يحتاج من مؤونة. فنفدت الإبل، بمعنى أنها انتهت، كل ما لديه من الإبل أعطاها المحاربين الجيش فلم وبقيت حاجة، بقي أناس ما عندهم ما يركبون، يعني بقيت حاجة إلى الإبل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على أي دينا على الصدقة، إبل الصدقة، وإبل الصدقة لم يأتي وقتها. الآن ليس هذا الوقت، المصدق يذهب ويجمع الصدقات، أي الزكاة، هي الزكاة المفروضة، يجمعها السعاة الذين يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده بجمع الزكاة من الناس ثم توزيعها في مصارفها، ومن مصارفها تجهيز الجيوش وفي سبيل الله، وهو الأظهر في القتال في سبيل الله. فكان الإبل قلت، انتهى الموجود عنده انتهى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدين إبلا إلى أن تأتي الصدقة، وهذا متأخر، فهذا أصبح نسيئة. فكان من عمله أن يأخذ البعير بالبعيرين، يقول لصاحب البعير تعطيني بعيرا، وإذا جاءت الصدقة، وقت الصدقة، وقت الزكاة، وجمعت الزكاة وجاءت الإبل، أعطيك بدل البعير أعطيك بعيرين. فهذا دليل قوي على أن الحيوان بالحيوان يجوز نسيئة، يجوز نسيئة، لكن اللحم باللحم من جنسه لا يجوز، نص عليه العلماء. يبيع لحم ماعز أو لحم شاه بلحم شاه لا يجوز نسيئة ولا يجوز متفاضلا، لحم بعير بلحم بعير لا يجوز إلا متساويا ويدا بيد، لكن ما دام حيا فالعلماء يقولون بأنه يجوز لهذا الحديث. فالحديث هذا أقوى من الحديث الأول، أقوى من الحديث الأول، فيكون في هذا الحديث فيه عدة أحكام، منها أخذ العدة للقتال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفيه أيضا أن الزكاة هنا المقصود بها، الصدقة هنا المقصود بها الزكاة المفروضة، والجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة. وفيه أيضا جواز الاقتراض للحاجة، وأنه ليس من سؤال الناس الممنوع الذي ورد جاء في الأحاديث النهي عن سؤال الناس أعطوه أو منعوه، فهذا منهي عنه، لكن هذا ليس منه، يعني الاقتراض ليس من ذلك، إنما المراد بسؤال الناس الذي بدون مقابل، أما إذا كان دينا اقتراضا فهذا جائز. ثم نعود للحديث الذي بعد هذا، فالصحيح بين أنه يجوز، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأظهر والله تعالى أعلم لقوة هذا الدليل أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان حيا، أما لحما بلحم فلا، لحم بلحم فلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد، هذا كل كلام الحافظ، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. قال الحافظ: وفي إسناده مقال، لأنه من رواية عطاء الخراساني وله مناكير، والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا إن شاء الله تعالى، ولذلك قال ابن عبد الهادي في المحرر: رجاله رجال رجال إسناده رجال الصحيح. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا بيع موجود الآن، إذا تبايعتم بالعينة. ما هو بيع العينة؟ أصح الأقوال فيه أن يبيع سلعة إلى أجل دينا ثم يشتريها من البائع من الذي اشتراها منه دينا بسعر أقل مما باعه. أنا أمثل لهذا، يعني رجل عنده سيارة فباعها زيد على عمرو ب20,000 ريال دين إلى سنتين مثلا، مثال، أو إلى سنة أو إلى أي أجل، ثم جاء المشتري يعلم أن هذا صاحب حاجة هو، ثم جاء البائع إليه أو اشترط في الأصل على أن تبيعها علي ب15,000، استغلال لحاجة الناس، استغلال لحاجة الناس وفقر الفقراء. فهذا بيع العينة الأظهر الذي تتفق عليه الأدلة. هناك أقوال أخرى لكن هذا هو الواضح، هذا هو بيع العينة، تبيعه سلعة بعشرة إلى أجل وتشتريها منه بأقل ب8 حالا. فهذا هو بيع العينة، وهو بيع محرم ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رتب عليه يعني وعيد، لأنه ترتب عليه وعيد. والكبائر ضابطها ما كان فيه حد في الدنيا أو توعد على فاعله بالنار أو بالإبعاد من رحمة الله أو باللعن أو بنحو ذلك، فهذه هي الكبيرة، فهذه هي الكبيرة. إذا تبايعتم بالعينة، عرفنا العينة هي بيع سلعة بثمن مؤجل ويشتريها البائع نفسه من هذا المشتري المسكين وبأقل مما باعها عليه، وأضرارها كثيرة، وذكرها العلماء وتقدمت في حديث، قالوا بأنها يعني من أسباب منع القرض الحسن بين الناس. ما دام الإنسان يقرض ويعني يبيع بهذه الطريقة، فلماذا يعطي ماله ويقول في نفسه الذي، لكن الذي يرجو ما عند الله لا، ما يفكر هذا التفكير، بل يفكر في الأجر المرتب على تيسير الإحسان إلى الناس وتيسير أمورهم. وأخذتم أذناب البقر، أي انشغلتم بالزرع. أذناب البقر هنا هذا المراد به الزراعة، الانشغال بالزراعة عن الأمور، عن أمور الدين وعن العلم وعن الجهاد وعن الانشغال بها. يعني يجب أن نفرق بين الانشغال بها وبين العمل، ولكن لا ينصرف انصرافا كليا للعمل، بل يعمل يوازن بين، يعمل لدنياه ولأخراه. وهذا كان عمل الصحابة وشواهده كثيرة جدا، عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر الصديق، كلهم كانوا أصحاب تجارة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان له جار من الأنصار، واتفقا على أن في يوم يذهب أحدهما إلى العمل والآخر يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم ويسمع منه. فإذا جاء الذي ذهب هذا للعمل، أي عمل، زراعة وغيرها، أخذ ما عند الذي جالس النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، ثم في الغد الذي كان يعمل بالأمس يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، تنظيم عجيب، ويسمع من النبي وذاك يعمل. والقصص كثيرة، الرجل الذي قال إني أتأخر عن الصلاة صلاة الصبح مما يطول بنا فلان، وقال نحن أصحاب نواضح، يعني إبل يستخرجون عليها الماء من الآبار ليسقوا زروعهم. وفي حديث آخر قال أن الصحابة كانوا مهانة أنفسهم، ما عندهم هذا جاء في أبواب الجمعة والاغتسال للجمعة، وكان المسجد ضيق ومسقوف بالجريد، وكانوا يلبسون الصوف، فكانت تنبعث روائح. لماذا؟ لأنهم يأتون من العمل على إلى الجمعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في بعض التوجيهات للحديث كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. المهم أنه لا يفهم هذا أنه دليل على منع العمل بالكلية، لا، ليس كذلك. لا رهبانية في الإسلام، بل العمل مطلوب والعبادة مطلوبة، ويوازن الإنسان بين هذا وهذا، لكن لا ينشغل بها عن الجهاد، ولا ينشغل بها عن العلم، لا ينشغل بها. وهذا عمل، هذا يعني أسلوب ومنهج السلف. وهذا مثال الذي ذكرت عن عمر وصاحبه الأنصاري. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، يعني ترك، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا فيه يعني ذم الركون الكامل للدنيا، ذم الركون إلى الدنيا والانشغال بها عن أمور الدين. ومن أعظم أمور الدين التي يستقيم بها الدين هي الجهاد، يحمى بها حوزة الإسلام والمسلمين، والجهاد من أعظم أمور الدين. وأيضا يعني آخر فيه دليل على أن تمسك المسلمين بدينهم هو سبب عزهم، هو سبب عزهم ورفعتهم، وأن ترك التمسك هو سبب الذل والمهانة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال الحافظ رحمه الله: رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، لكنه متابع، فإذا الحديث حسن لغيره، والحسن لغيره هو يعني مما يجوز الاستدلال به والعمل به ما لم يكن هناك ما يخالفه مما هو أقوى منه. فقوله من شفع لأخيه شفاعة، عند مسؤول، عند أحد يطالبه بشيء، فشفع شفاعة عنده، فأهدى له هذا المشفوع له هدية، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. كيف؟ ما علاقة الشفاعة بالربا؟ ما علاقة الشفاعة بالربا؟ هذه شفاعة، والربا هو زيادة في المال، 10 ب12 أو 20 ب25 زيادة بدون مقابل. إذن فما ما ما يعني ما وجه الشبه بين هذا وذاك؟ لأن قال العلماء لأن الربا ما هو؟ هو الزيادة في غير مقابل، زيادة في غير مقابل، إنما هو يعني أعطيك 10 ب15 هذه ما أخذ شيء، هو ما يعني أخذ دينا فقط. فمقابل هذه الزيادة لا في مقابل عوض يدفعه، وهذا مثله، يعني هو ما المقابل، ما العوض؟ الرجل شفع، استعمل جاهه في 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 من له الجاه. العلماء جعلوا الشفاعة 3 أنواع: الشفاعة في أمر واجب. الشفاعة جعلوا منها ثلاثة يعني الكلام الأول يعني كما أنه لا يجوز الربا لأنه في مقابل ليس له مقابل وكذلك أيضا الشفاعة من هذا وجه من ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يعتاض عن شفاعته شيئا بل ينبغي له أن يبذلها احتسابا وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى على وجه الإحسان لعباد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا فلتؤجروا. اشفعوا يقول للصحابة عنده هو اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هو يحثهم على الشفاعة صلى الله عليه وسلم. قلنا الشفاعة لها ثلاث حالات الأولى أن يشفع لغيره في تحصيل شيء واجب أو دفع ظلم مظلمة عن شخص، فهذه شفاعة واجبة ولا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل شيئا وجب عليه. إذن لا يجوز لأن هذا أمر وجب عليه فلا فيأخذ أجرا على أنه أدى ما أوجب الله تعالى عليه. هذه يعني حالة. الثاني أن يشفع لغيره بالحصول على أمر لا يستحقه، وهذا ما أكثره. يشفع عند الناس فلان ولد فلان يا شيخ، هذا ولد فلان، هذا الوجيه الفلاني وكذا وكذا، فيقلب الحق على الآخر ويشفع له في حق فيعطى شيئا لا يستحقه بسبب شفاعة هذا. فهذه شفاعة محرمة، فلا يجوز أخذ شيئا على شيء محرم، أخذ أجر على شيء محرم. الثالثة وهي التي أهون الثلاث أن تكون الشفاعة في أمر مباح، أمر مباح ليس بواجب لكن فيه فائدة للمشروع له. تأتي لصاحب عمل وتقول له هذا محتاج إلى عمل، فيعني لو استعملته يعني وظفته عندك من غير أن يقول أبعد فلان وأتي به، هنا لا يجوز. لكن يشفع له ابتداء صاحب عمل صاحب شركة، يا فلان أحسن إلى هذا الذي لا عمل له، قد يكون يتيما أو فقيرا أو كذا، فهذه الأفضل أن لا يأخذ في مقابلها شيء. قال أهل العلم الأولى أن لا يأخذ ويحتسب عمله هذا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه يعني الترمذي. طيب هذا يقول الراشي والمرتشي، أيضا السؤال الذي سألناه في الأول ما علاقته بأبواب الربا، لأن هذه رشوة ما في الربا يعني زيادة في شيء بين شيئين، مال يقرضه ويأخذ أكثر مما أقرضه، طيب هذا رشوة، يا فلان اقلب الحق الفلاني لي عند قاضي ولا عند مسؤول كبير وزير أو غيره ويعطيه الرشوة، هذه هي ما يدفع لتحصيل أمر من الأمور. ما مناسبته لأبواب الربا يا ابن حجر رحمك الله تعالى؟ يقول العلماء هي أن المال المستفاد من الرشوة كالمال المستفاد من الربا، كلاهما ملعون صاحبه، فهذا ملعون وهذا ملعون، فأشبهه في العقوبة، صاحب الربا ملعون وأيضا ما ذكرنا في الأول أنه يعني مقابل ماذا؟ مقابل لم هذا القاضي أو الوزير أو أي مسؤول يعني ما 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 ما, ما قدم شيئا ملموسا، إنما هو هذا يعني معاملة ويقضي. فقال العلماء الكل ملعون فأشبهه في الجزاء. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، هو الدافع المعطي، والمرتشي هو الآخذ مهما كان منصبه. فالكل يعني حاصل له هذا اللعن ومتوعد باللعن وهو الطرد. وقلنا بأن هذا اللعن دليل على أن هذا الذنب من كبائر من الكبائر، من كبائر الذنوب التي لا بد فيها من توبة. يعني حتى الأعمال الصالحة على الصحيح، البر والصلاة والاستغفار، الاستغفار توبة، لكن البر أعمال البر لا تكفر الكبائر. فالكبائر لا بد على القول الصحيح أن يتوب صاحبها منها، أن يتوب منها صاحبها توبة بشروطها الأربعة المعتبرة والخمسة. ففيه نترك وقت إن شاء الله في الأخير. فهذا الحديث فيه تحريم الرشوة وأنها من كبائر الذنوب، وهي من السحت الذي ذم الله فيه اليهود، فقال سماعون للكذب أكالون للسحت. هذه من صفاتهم، وهذا سحت، الرشوة سحت. قال البغوي في تفسيره رحمه الله تعالى إن الآية شاملة لجميع وجوه الباطل، ومنها الرشوة، ومنها الرشوة. فهكذا نص العلماء على أنها الرشوة من السحت. يعني نظرة عامة للحديث مع غيره من الأحاديث أن عناية الإسلام بما يصلح لمجتمعات وما يؤلف بين الناس. إذا كان الناس انعدم المعروف بينهم، لا يشفع إلا بمقابل، ولا يقرض إلا بمقابل، ولا يعني يقدم أي مساعدة لأحد إلا بمقابل، فكيف تكون حالة المجتمع؟ كيف تكون حالة هذا المجتمع الذي هو دنيوي في كل شيء، حتى الشفاعة، حتى القرض، حتى الإحسان، كل شيء يريد عليه مالا، كل شيء يريد عليه مالا. فالإسلام اعتنى بتطهير المجتمعات الإسلامية من هذه الأدواء ومن أسباب الفساد المترتب على أمثال هذه الأعمال. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر، يعني بعد أن نقفز حديث عبد الله بن عمر في أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين، أيضا أنا نسيت أن أذكر هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من الحديثين، وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. استسلف معناه أخذه دينا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي فيما بعد. وقضى يعني أسن منه. ففي هذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي. ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم فسر المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. المزابنة تقدمت معنا وهي يعني مأخوذة من الزبن وهو الدفع، يعني كل واحد يدفع الثاني عن مصلحته. ثم قال أن يبيع، فسرها قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. هنا يعني ما العلة فيه؟ المعنى الجهل بالتساوي، لأن المزابنة هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. هو الآن يبيع، يقول له هذا البستان فيه نخل وتمر على رؤوسه، على التمر ما زال في النخل، فيبيعه بتمر كيلة. يقول هذا التمر هذا الذي في البستان أبيعه عليك بألف كيل من التمر المحصود الموزون الموجود. فهنا انعدم العلم بالتساوي، انعدم العلم بالتساوي، لأن هذا مخروص خرص أو مقدر تقدير الذي في رؤوس النخل، كيف يكيله في رؤوس النخل؟ لا، هو يقدرونه تقديرا ويسمى في النخل الخرص، والمقابل معلوم، فباع معلوما مجهولا بمعلوم، فانعدم العلم بالتساوي. ونعود للقاعدة التي ذكرناها، أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. ثم قال يقول يبيع ثمر حائطه، الحائط هو البستان، هكذا قديما يسمونه البستان، يسمى حائط لأنه يحاط بجدار أو نحوه. والعلة كما قلنا هي الجهل بالتساوي. قال إن كان نخلا، لأنه الآن في ثلاثة أشياء، الثمار والحبوب، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنب بزبيب، يبيع العنب في رؤوس الشجر بزبيب مكيل ومجموع يعني معروف وزنه أو كيله، قديما كان بالكيل والآن كل شيء بالوزن، فالتمر حتى قديما أحيانا يكون بالوزن. فإن كان كرما، أي إذا إن كان عنبا، يبيع هذا العنب، يقول له هذا العنب الذي في البستان أبيعه عليك بكذا كيل من الزبيب، فهذا لا يجوز، هذه المثال الثاني. وإن كان زرعا، أي من الحبوب، الزرع من الحبوب، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، يعني يأتي لمزرعة فيها حنطة فيقول أنت خذ هذه أبيعك هذه المزرعة بما فيها من حنطة أو من شعير أو أي نوع من أنواع الحبوب بكذا من الحنطة أو من الشعير إذا كان شعيرا، فأصبح بيع مجهول، لأن هذا ما تدري ما هو يقينا كم يكون، هو يقدرون الذين يعرفون يقدرون، لكن التقدير لا يكون مثل الكيل والوزن، ما يكون يعني منضبطا كالكيل والوزن، ما يكون منضبطا، فلذلك نهى عنه. وهذا دفع لأمور كثيرة، منها دفع للغرر، واحد من بعض الناس ما يعرف التقدير كم يساوي هذا، أو قد يكون دفعا للنزاع المتوقع، يعني إذا 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 رأى أنه مغبون بدأ ينازع ويرى أنه قد غبن، وأن هذا مثل ما نقول يعني الآن في العامية ضحك علي واستغفلني وكذا، أو يأتي أبوه يقول هذا استغفل ابني وهذا استغل عدم معرفته وجهله بالأمور هذه، فيكون سبب للنزاع. وكثير وأسباب النزاع في كثير من المعاملات تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حدا ومنعها، وهذا منها يعني منها مع الأمر الأصلي وهو الجهل، الجهل بمقدار المبيع، علم المقابل الثمن لكن لم يعلم المثمن. فقال في الأخير، وهذا تأكيد للمعنى الأول، نهى عن ذلك كله، يعني هذه الأمور كلها، بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا، وبيع العنب في شجره بزبيب كيلا، وبيع الزرع في سنبله بحب كيلا، فكل هذا ممنوع، فكل نهى عن ذلك كله. والنهي يقول أهل العلم يقتضي الفساد، معنى أن هذا العقد إذا تم فهو فاسد لا يعتد به، وهو باطل لأن النهي يقتضي الفساد. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ونتوقف هنا لأن بعض الأخوان قد يكون عنده سؤال، ونكون عند حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. وإن شاء الله غدا نبدأ به، والله المستعان. نعم يا أستاذ، حياك الله.
عندي مشروع يعني، وعشان أرخص المشروع ده بيشتغل فيه 15 واحد، عشان أرخصه لازم أدفع، ما دفعتش هيطلع عينيا، وانت عارف حضرتك اللفات كلها، ده الكلام ده من 15 سنة.
الله لا يعرفنا بها، نسأل الله السلامة منها.
يعني
أقول نسأل السلامة، هذا لا يبيح، لا يبيح، النص صريح، وهذا لا يبيح لك ذلك. لكن أكمل الحديث. أي هو نصنع إليكم معروفة، ما قال يعني الشفاعة، لأن هذه نص عليها النبي، والحديث فيه مقال، يعني الحديث فيه مقال، لكن المعروف يعني أقرب ما يمكن أن يقال أن هذا عام الحديث، خصص منه الشفاعة بدليل، يعني هذا أقرب ما يمكن أن يقال. لكنك أنت الآن إذا دفعت جرأت هؤلاء على أخذ، يعني صرت أنت يعني من المؤسسين لهذا الأمر، جرأتهم على هذا، ما عاد يعملون عمل إلا برشوة، فيجب أن تمنع ويتعاون المجتمع، لو لم يعطهم فلان وفلان ما عاد طلب وخلاص. لكن أنا أعطيه، أقول أمشي حالي، أنا ما بدل أتعب نفسي مالي ومن الوجع الرأس، خلني أعطيه وسكت عني وارمي للكلب عظمة، وتأتيك الأمثلة من يمين ومن يسار. لكن أنت الآن ساهمت في انتشار هذا الوباء،